بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الثاني من دروس كتاب أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وما زال الكلام في السبب الأول، متى يصلح الحديث الشريف للعمل به. توقفنا عند قوله ثالثا: وكذلك الاختلاف في تحقق الشروط الأخرى للحديث الصحيح، ويحسن التنبيه إلى شرط في ثبوت ضبط الراوي اشترطه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، هو استمرار حفظ الراوي لحديثه من حين تحمله له إلى حين أدائه إياه، دون أن يتخلله نسيان له. وهذا شرط شديد حمله عليه ما شهده من اضطراب الرواة وتصرفهم. وبحكم هذا الشرط سيختلف مع غيره في تضعيف بعض الأحاديث وتصحيح غيره لها. وبهذه الإشارات الطفيفة إلى رؤوس مسائل معرفة ما يقبل من الحديث وما يرد، يمكن للقارئ أن يدرك عدم دقة كلام الأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه مصادر التشريع فيما لا نص فيه. فكل حديث من الميسور معرفة أنه متواتر أو غير متواتر، وصحيح أو حسن أو ضعيف. ولولا شيوع الكتاب بين القراء وتداوله بينهم من جديد لما كان بي حاجة للتنبيه إليه. ثم وقفت على حوار لطيف يكشف زيف هذا التوهم وغيره مما يردده المجرئون على الاجتهاد، حكاه الإمام المعمر أبو القاسم البرزولي المالكي 44 و800، أحد شيوخ الحافظ ابن حجر، حكاه في نوازله ونقله عنه العلامة شيخ المالكية في عصره عليش 99 و200 للهجرة رحمهم الله تعالى، في فتاويه في فتح العلي المالك من أئمة السادة المالكية ومشاهيرهم الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 74 و400 للهجرة رحمه الله، شارح الموطأ في المنتقى، وهو من أشهر من كانت له مناظرات مع ابن حزم الظاهري. ولأبي وليد أخ اسمه إبراهيم بن خلف الباجي، ويبدو أنه أخوه الأظهر. وفي يوم لقيه ابن حزم فقال له: ما قرأت على أخيك؟ فقال له: كثيرا أقرأ عليه. فقال له ابن حزم: ألا أختصر لك العلم فيقرئك ما تنتفع به في الزمن القريب في سنة أو أقل؟ فقال له إبراهيم الباجي: لو صح هذا لفعل. فقال له: أو في شهر؟ فقال: ذلك أشهى إلي. قال: أو في جمعة أو في دفعة؟ فقال إبراهيم: هذا أشهى إلي من كل شيء. فقال له ابن حزم: إذا وردت عليك مسألة فاعرضها على كتاب الله، فإذا وجدتها فيه وإلا فاعرضها على السنة، فإن وجدت ذلك فيها وإلا فأعرضها على مسائل الإجماع، فإن وجدتها وإلا فالأصل الإباحة فافعلها. قلت له: القائل هو إبراهيم البازي، ما أرشدتني إليه يفتقر إلى عمر طويل وعلم جليل، لأنه يفتقر لمعرفة الكتاب ومعرفة ناسخه ومنسوخه ومؤوله وظاهره ومنصوصه ومطلقه وعمومه إلى غير ذلك من أحكامه، ويفتقر أيضا إلى حفظ الأحاديث ومعرفة صحيحها من سقيمها ومسندها ومرسلها ومعضلها وتأويلها وتاريخ المتقدم والمتأخر منها إلى غير ذلك، ويفتقر إلى معرفة مسائل الإجماع وتتبعها في جميع أقطار الإسلام، وقل من يحيط بهذا، ومعلوم أن هذه أمور يدخلها الاختلاف كثيرا فالبت فيها عسير. ومن الأخبار المتعلقة باختلاف العلماء في تحقق شروط الصحة والعمل بالحديث ما رواه الصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه، وخلاصة ذلك أن عيسى بن هارون جاء إلى المأمون العباسي بكتاب جمع فيه جملة من أحاديث، وقال له: هذه الأحاديث سمعتها معك من المشايخ الذين كان الرشيد يختارهم لك، وقد صارت غاشية مجلسك الذين يخالفون هذه الأحاديث يريد أصحاب أبي حنيفة، فإن كان ما هؤلاء عليه من الحق فقد كان الرشيد فيما كان يختار لك على الخطأ، وإن كان الرشيد على صواب فينبغي لك أن تنفي عنك أصحابك عن تنفي عنك أصحاب الخطأ. فأخذ المأمون الكتاب وقال له: لعل للقوم حجة وأنا سائلهم عن ذلك. فعرض الكتاب على ثلاثة رجال واحدا بعد واحد ولم يأتوه بما يشفي، فبلغ الخبر عيسى بن أبان، ولم يكن يدخل على المأمون قبل ذلك، فوضع كتابه الحجة الصغير، فابتدأ فيه بوجوه الأخبار وكيف تنقل وما يجب قبوله منها وما يجب رده وما يجب علينا إذا سمعنا المتضاد منها وكشف الأحوال في ذلك، ثم وضع لتلك الأحاديث أبوابا وذكر في كل باب حجة أبي حنيفة ومذهبه وما له فيه من الأخبار وما له فيه من القياس، حتى استقصى ذلك استقصاء حسنا وعمل في كتابه حتى صار إلى يد المأمون، فلما قرأه المأمون قال: هذا جواب القوم اللازم لهم. ثم أنشأ يقول: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. إذن بين لنا زيادة على مسألة شرط ثبوت الراوي أن الراوي الذي يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يرويه في سنة معينة، وبعد فترة من الزمان ينسى هذا الحديث ثم يذكره، إما بالضبط تماما وإما مخالفا لما كان سابقا. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يريد من الذي يحفظ الحديث ويحتج به أن يكون حافظا متقنا له من حين الأداء، نعم، إلى من حين التحمل، يعني من حين السماع إلى حين الأداء، لا يتخلل في ذلك الوقت أي نسيان له. يعني كثير من الناس ربما يقول له بعض الناس: سمعت منك في سنة كذا، ويذكره بما سمع منه. والإمام أبو حنيفة لا يقبل بهذا الشرط، إنما يريد أن يبقى الحافظ حافظا من اللحظة التي تحمل فيها حفظ الحديث إلى اللحظة التي بلغ فيها وأدى فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وصفوا هذا الأمر بأنه شرط شديد. وما حمل الإمام أبو حنيفة على ذلك إلا أنه وجد اضطرابا في حفظ بعض الرواة، فتارة يقول كلمة وتارة يغيرها، تارة يزيد وتارة ينقص، تارة يتكلم بمعنى ربما لا يحقق المعنى السابق. وهذا مما حمل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أن يضعف بعض الأحاديث وأن يصحح غيرها إلى غير ذلك. فهذا الأمر أمر عظيم. الشيخ المؤلف رحمه الله أشار إلى مسألة ذكرها الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه مصادر التشريع فيما لا نص فيه، قال: فكل حديث من الميسور معرفة أنه متواتر أو غير متواتر وصحيح أو حسن أو ضعيف. الحقيقة ليس هذا الأمر من الميسور، هذا أمر صعب جدا. ينبغي على من يعرف هذا أن يكون قد تمرس في علم الحديث وقد فهم هذا المعنى، وربما يكون متواترا عند قوم غير متواتر عند آخرين. ولذلك ينبغي على من يقول هذا القول أن ينظر إلى من يقول هذا القول، فربما يقرأه بعض طلاب الجامعة اليوم ويظنون أنهم قد وصلوا إلى شيء من العلوم لم يصل إليه غيرهم، بينما هم إنما ينقلون قال فلان متواتر، قال فلان صحيح. ولو سألته بعد ساعة أو أغلقت الكتاب عنه عند ذلك لا يعرفه على الإطلاق. ولذلك لا نريد أحدا يتجرأ على الاجتهاد. الاجتهاد مرتبة عظيمة جدا من المراتب التي ينبغي علينا أن نفهمها بشكل جيد. ليس كل من يدعي، اليوم للأسف يموت بعض طلاب العلم وربما لم يصل إلى درجة طالب علم، فيكتب في نعوته العلامة فلان أو المفسر أو المجتهد أو الأصولي أو إلى غير ذلك من الكلمات التي ربما كان يمنع كثير من الناس أن يتكلموا فيها. فمرة ربما قال بعض الناس خادم العلم الشريف، قال له بعض العلماء: سأعطيك على كل كلمة 3 أسئلة من علوم شتى، فإن أجبت عنها أنت تكون خادما للعلم الشريف. فما استطاع أن يجيب على كلمة خادم العلم الشريف، فما بالك بالعلم الشريف بعد ذلك. لذلك جاء الشيخ بمسألة هامة في بعض المناظرات، أن بعض الناس الذين ربما لم يكونوا من أصحاب المذاهب المعتمدة كابن حزم مثلا، وهو من الظاهرية الذين يأخذون بظاهر الحديث أو بظاهر القرآن الكريم، يقول للباجي ولإبراهيم الباجي وقد عرفنا الشيخ من هو، فيقول له: لعلك تقرأ العلم في زمن قريب، في سنة، في شهر، في جمعة، في دفعة واحدة. فكان يقول: إنما هو أشهى إليه. فأجابه أبو ابن حزم فقال: أي مسألة من المسائل إذا وردت عليك تعرضها على كتاب الله، طيب، فإن وجدتها فالحكم فيها، وإلا أعرضها على السنة النبوية، فإن وجدتها فذلك بعد أعرضها عن الإجماع، وإلا فالأصل الإباحة. لكنه أجابه إجابة المحقق، إجابة المتقن، لا إجابة من أخذ بالظاهر هكذا. قال: إن الذي تعلمني إياه إنما يحتاج إلى عمر طويل وعلم جليل. ماذا يحتاج؟ أنت تقول: اقرأ هذا في كتاب الله عز وجل، قد أقرأ آية في كتاب الله، مثلا لو قلنا آية العدة على سبيل المثال، قال ربنا متاعا إلى الحول غير إخراج، وقال في آية أخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وقال في الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن التي يموت عنها زوجها إنها لم تذكر صراحة في القرآن الكريم، إلا أن العلماء أخذوا من عموم قوله والذين يتوفون منكم، ما قال ربنا دخلوا أو لم يدخلوا، فقالوا الموت كالدخول. مثلا مسألة مثل هذه المسألة أو ما سواها، أنا لو عرضتها على كتاب الله أين الناسخ والمنسوخ؟ هنا عند ذلك رد عليه من يقرأ كتاب الله عز وجل، ما هو المتقدم، ما هو المتأخر، ما هو المؤول وما هو الظاهر، ما هو النص في هذا الأمر، ما هو المطلق، ما هو العموم، إلى غير ذلك من الأحكام. أيضا أنت تقول اعرضها على الحديث، مسألة الحديث مسألة طويلة جدا، ربما هي أطول بكثير من مسألة كتاب الله عز وجل، لأن الكتاب محصور والحديث ليس محصورا. أنت تستطيع أن تعرض مسألة على كتاب الله من أوله إلى آخره، لكن أعطيني رجلان استطاع أن يدرك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره. هذا إذا أدرك، وبعد الإدراك هل يستطيع أن يميز ما بين الصحيح والسقيم؟ هل يستطيع أن يميز ما بين المرسل والمعضل والمسند؟ هل يستطيع أن يؤول؟ هل يستطيع أن يجمع ما بين الأحاديث؟ هل يستطيع أن يعرف المتقدم من المتأخر؟ كذلك إذا قلت لي بعد هذا أنظر إلى مسائل الإجماع، هل أستطيع أن أطوف في الدنيا وأعرف ما أجمع المسلمون عليه في كل بلد من البلاد، وعند ذلك وماذا كان رأيهم في هذا الأمر؟ كل هذا شيء عسير، فالكلام الذي تقوله إن العلم ربما يؤخذ في سنة أو في شهر أو في أسبوع أو في دفعة واحدة، هذا كلام ليس صحيح، لا بد من التحقق في هذا الأمر بشيء واضح. وكذلك عندما جاء عيسى بن هارون إلى المأمون العباسي فقال له هذا كتاب جمعته لك من أحاديث، قال هذه الأحاديث سمعتها من المشايخ الذين كان الرشيد يختارهم لك. نعم، وقد جاء اليوم إلى مجلسك بعض الناس من الرجال، وكان يعني بذلك أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وكأنه يقول له يعني هؤلاء هذا ما تأخذه وتترك ما يقول هؤلاء. فقد كان الرشيد فيما كان يختار، يعني إن كان هؤلاء على حق فقد كان الرشيد يختار لك على خطأ، وإن كان الرشيد على صواب فينبغي عليك أن تخرج هؤلاء، أن تنفي هؤلاء. أخذ المأموم الكتاب وبعد ذلك قال لعل لهؤلاء القوم الذين يأتون إلي حجة ودليل، ثم عرض الكتاب على 3 رجال لم يأتوه بشيء بما يشفي، حتى كتب بعد ذلك عيسى بن أبان كتب كتابه يسمى بالحجة الصغير، فبين وجوه الأخبار، يعني الحديث الواحد كيف ربما ينقل وكيف ما يرد وكيف ما يفهم وما هو المتضاد معه وما هو المعارض له، كشف تلك الأحوال في الأبواب. ثم جاء إلى المسائل التي أخذها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ما فيها من أخبار، ما فيها من قياس، ثم استقصى استقصاء حسن. بعد ذلك عندما قرأ المأمون هذا الكتاب فرأى أن هذا الجواب هو الحق، وأن هذه النصيحة التي جاءت إنما كانت نصيحة من حسد ومن خديعة، ولا يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. وإنما حسد ربما يكون ما بين الناس حتى في العلم، حتى أخذ ينشأ يقول حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدمي. بعد ذلك قال الشيخ: وأما النقطة الثانية، وهل هي يعمل، وهي هل يعمل بغير الثابت من السنة؟ فالجواب عن ذلك: اتفق العلماء على أن الحديث إذا بلغ رتبة الصحة أو الحسن كان صالحا للعمل والاحتجاج به في الأحكام الشرعية، أما الحديث الضعيف فذهب جمهورهم بل جماهيرهم إلى العمل به في الفضائل والمستحبات بشروطه المسوغة لذلك، وهذا معلوم شائع. لكن ذهب بعض الأئمة إلى العمل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية الحلال والحرام، حتى إنهم قدموه على القياس الذي هو أحد المصادر التشريعية التي اتفق على الاعتماد عليها جماهير علماء الإسلام، بل كلهم إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافه في هذا الموطن. والعمل بالضعيف في هذا المجال هو مذهب الأئمة الثلاثة من المجتهدين أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو مذهب جماعة من أئمة المحدثين كأبي داود والنسائي وأبي حاتم، لكن بشرطين: ألا يشتد ضعفه، وألا يوجد في المسألة غيره، وهذا مذهب ابن حزم أيضا، فإنه قال في المحلى: وهذا الأثر في دعاء القنوت وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي. قال علي وهو ابن حزم: وبهذا نقول. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه، وأصحاب رأي فتنزل به النازلة من يسأل؟ فقال أبي: يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من الرأي. بل إن الإمام الشافعي نفسه يعمل بالمرسل إذا لم يوجد في المسألة غيره، في حين أنه يرى أن الحديث المرسل ضعيف. نقل ذلك عن الشافعي السخاوي في فتح المغيث بواسطة الماوردي من أئمة الشافعية. قال شيخنا عبد الله الصديق الغماري رحمه الله في الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين لمحمد المخيمر: وقولهم الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام ليس على إطلاقه كما يفهمه غالب الناس أو كلهم. وفي مكتبتنا نسخة خطية من كتاب يسمى المعيار، رتبه مؤلفه وهو من حفاظ المئة الثامنة على الأبواب الفقهية، وذكر في كل باب منه الأحاديث الضعيفة التي أخذ بها الأئمة الأربعة على الاجتماع والانفراد، مع بيان ضعفها وذكر عللها، وهو كتاب نفيس يدل على سعة حفظ مؤلفه وتبحره في الفقه والحديث والخلاف، ولا أبعد أن يكون هو ابن الملقن. وقال البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى في بحث الخط أمام المصلي بدل السترة، بعد أن ذكر الاختلاف في اسم أحد رواته واحتج الشافعي رحمه الله بهذا الحديث في القديم ثم توقف فيه في الجديد، فقال في كتاب البويطي: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فليتبع. وكأنه عثر على ما نقلناه من الاختلاف في إسناده، ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. وهذا الكلام من البيهقي عمدة بن الصلاح في جعله الحديث المشار إليه هنا مثالا للحديث المضطرب في مقدمته في علوم الحديث النوع 19. وقد قال الإمام النووي في المجموع: والترجيح بالمرسل جائز، مع أنه يرى ضعف الحديث المرسل كما هو معروف. وللعمل بالحديث الضعيف مجال آخر، هو إذا عرض حديث يحتمل لفظه معنيين دون ترجيح بينهما، وورد حديث ضعيف يرجح أحدهما، فحينئذ نأخذ بمعنى الذي يرجحه هذا الحديث ولو كان ضعيفا، كما نص على ذلك عدد من الأئمة السابقين واللاحقين. قال البيهقي في مقدمة كتابه دلائل النبوة: أردت والمشيئة لله تعالى أن أجمع بعض ما بلغنا من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته على نحو ما شرطته في مصنفاتي من الاكتفاء بالحديث الصحيح من السقيم والاجتزاء بالمعروف من الغريب، إلا فيما لا يتضح المراد من الصحيح أو المعروف دونه فأورده، والاعتماد على جملة ما تقدمه من الصحيح أو المعروف عند أهل المغازي والتواريخ. وقال الإمام ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله في مقدمة تفسيره التسهيل، وهو ما يذكر الوجوه 12 للترجيح بين أقوال المفسرين المختلفة، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، ولا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. فقوله ولا سيما يفيد هذا الاستدراك بمضمونه أن الحديث الضعيف يصح الترجيح به بين قولين فأكثر متعارضين في تفسير آية كريمة. وعرض الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود لقول الله تعالى أول سورة النساء: ذلك أدنى ألا تعولوا، للخلاف في معنى العول هنا، هل هو كثرة العيال كقول الشافعي رحمه الله، أو هو الحيف والجور كقول جمهور المفسرين من السلف والخلف. ورجح قول الجمهور بأمور منها أن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من الغرائب، فإنه يصلح للترجيح. والمروي هو حديث السيدة عائشة الذي ذكره هناك قبل أسطر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تجوروا. والحديث رواه ابن حبان مرفوعا، مع أن أبا حاتم الرازي قال هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف، فهو قول من المروي عن جمهور السلف. ومع ذلك ترى ابن القيم يقول إنه يصلح للترجيح. وقال مولانا العلامة المحقق الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس معارف السنن، وهو يذكر الأجوبة عما ورد في بوله صلى الله عليه وسلم قائما لعلة كانت بباطن ركبته، كما في رواية البيهقي، وسنده وإن كان ضعيفا يكفي لبيان النكتة والوجه. وبهذا يتبين أن للحديث الضعيف قيمة واعتبارا في نظر أئمتنا السالفين، كما رأينا على خلاف ما يشيعه بعض الناس اليوم، إذ أهدروه مطلقا وألحقوه بالحديث الموضوع ونظموها في سلسلة واحدة. في هذه النقطة التي أراد الشيخ أن يذكر فيها أن الحديث إذا بلغ مرتبة من الصحة أو الحسن صح الاعتماد عليه، نقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، نعمل به ونحتج به في الأحكام الشرعية. لكن ما حكم عملنا بالحديث الضعيف؟ جمهور العلماء قالوا الأصل اتفقوا إذا وجد حديث ودل على مسائل، مثلا في الفضائل، في التقرب إلى الله، في المستحبات، في الأذكار، لا بأس به، إذ لا يتعارض مع الأصل العام للشريعة الإسلامية. وهذا قد قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا ضعفنا هذا الحديث بسبب يعني أحد رواته الذين نقلوا هذا الحديث، أو للحكم عليه بشيء مما يحكم به على رجال الحديث. لكن بعض الأئمة أخذوا بالأحكام الشرعية فيه في الحلال والحرام، وقالوا إنه مقدم حتى على القياس الذي هو أحد مصادر الشريعة الإسلامية والتي اتفق عليها جماهير علماء المسلمين. فلذلك نرى أن المسألة عندما نرى حديثا لا نرى غيره. سمعت من بعض العلماء يقول هذا أصح ما ورد في هذا الباب، يعني أنا أبحث عن دليل في هذا الباب، فهل أقول برأيي أم أخذ حديثا وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم حكموا عليه بأنه ضعيف، لكن هذا الضعيف قد يقوى بغيره، وهذا الضعيف قد يكون العمل به جاريا في المجتمع، وقد يكون منقولا، وقد يكون ثابتا عليه العمل في أعمال المسلمين إلى غير ذلك، فهذا من الأشياء الذي يقويه. وجاء بمثال على أن دعاء القنوت لا نجد مثلا في هذا الأثر إلا ضعيف الحديث، لكنه أحب إلينا من أي رأي على الإطلاق. على الأقل نقول هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا نصيحة أخرى للإمام أحمد عندما يسأله ولده: إنني لو نزلت في بلد من البلاد وحدثت إلي نازلة مسألة من المسائل، فماذا أفعل؟ هل أسأل أصحاب الرأي؟ هل الدين بالرأي أم بالنقل؟ هل أسأل أصحاب الرأي أم أسأل أصحاب الحديث؟ وربما صاحب الحديث هنا لا يستطيع أن يفرق تفريقا دقيقا بين مراتب الحديث، فكان الإمام أحمد دائما يوصيه بأن يأخذ بالحديث، فقال: ضعيف الحديث أقوى من الرأي. أيضا نجد أن إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أحيانا يأخذ ببعض المراسيل، وعندما يأخذ ببعض المراسيل حيث لا يكون غيرها، وربما كانت على شروط من الشروط التي وضعها للعمل بها، وقد كثر الكلام في هذا الأمر. فرأينا أن بعض العلماء قد ألف كتبا، هذه الكتب كيف عمل الأئمة الأربعة سواء كانوا مجتمعين أو منفردين بالأحاديث الضعيفة، مع بيان ضعفها وذكر عللها، حيث لا يوجد حديث صحيح في الباب، فدلهم هذا الحديث على العمل. ولذلك كان هذا من باب الدلائل التي يأخذ فيها العلماء. ضربوا لنا مثلا يعني يوجد حديث أن هل يسمى إنسان يصلي في الصلاة، جاء في الحديث: لئن يقف أحدكم 40 خريفا خير له من أن يمر أمام المصلي. اليوم يا ترى كثر الناس بعدم اهتمامهم بذلك الأمر، فأخذوا بأقل ما يقال ألا وهو الخط، حتى قالوا إن هذه الخطوط الموجودة اليوم في المساجد ربما تغني، يعني إنسان مر أمام الخط نحن نقول لكل إنسان يصلي: لا تصلي في مكان يمر الناس أمامك، تقدم إلى الجدار، اجعل سارية بينك وبين صلاتك، صلي إلى شاخص، لا تترك الناس يمرون من أمامك. لكن إذا عثرنا على مثلا هذا الخط أمام المصلي بدل السترة، وهذا كان حديثا وللإمام الشافعي، وكان ذلك في مذهبه القديم وتوقف فيه في الجديد، إذن هذا معنى العمل، ولو كان الحديث لم يصل إلى مرتبة من الحسن أو من الصحة. فلذلك الإمام النووي أيضا يرى أن الترجيح عندي أحاديث أريد لهذه الأحاديث ربما تتعارض معي أو يتعارض فهمها في كلمة، فتأتي بعض الأحاديث المرسلة مثلا أو الأحاديث الضعيفة عند ذلك فيقوي هذا الأمر فآخذ به بالتقوية أيضا. إذن هذا سبب عظيم تراه بسبب من أسباب اختلاف هذا الأثر الذي عقد الكتاب من أجله، كيف يختلف الفقهاء في أثر دلالة الحديث النبوي الشريف. هذا الأمر الذي وجدنا فيه أن كثيرا من المصنفات اليوم يعني التي كتبوها في الأحاديث التي كانت ربما ضعيفة نفهم منها بعض الأحاديث ربما تكون من المغازي، من السير، من التواريخ إلى غير ذلك، فنحن نريد أن نرجح بعض الأشياء، فإذا ورد شيء واضح في كتاب الله عز وجل أو في الحديث الشريف عولنا عليه، ولكن إذا لم نجد إلا أن نرجح بمسألة معينة. وضرب الشيخ مثالا عندما عرض ابن القيم في قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، يا ترى ما هو العول؟ نعم، هل هو كثرة العيال وهذا رأي الإمام الشافعي واحتج له، أو هو الحيف والجور كقول جمهور المفسرين من السلف والخلف؟ رجح ابن القيم قول الجمهور بأن هذا مروي من الغرائب، ولكن إنما الذي صلح للترجيح فيه أنه جاء ألا تجور، ففهم أن المعنى الحيف والجور، مع أنه يوجد كلام بأن هذا الحديث خطأ والصحيح هو الموقوف عن السيدة عائشة. نعم، وهل يصلح للترجيح أو لا؟ يرى ابن القيم أنه يصلح للترجيح إلى غير ذلك. فمعنى ذلك لا أخذ الحديث على إطلاقه. مثلا الشرب في الأصل أن يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا، وكذلك أن يبول قاعدا، فإذا مر معي حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال على سباطة قوم وواقفا، فهل أخذ من هذا العمل يعني سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، وإنما أنظر ما هي العلة التي سبب، إما العلة التي ربما كان ربما تنجس مثلا الثياب، وربما كان هنالك ألم في باطن ركبته صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات لا يستطيع فيه القرفصاء إلى غير ذلك، فهذا مما يجعلنا بشكل واضح نستطيع أن نرجح ما بين حديث وآخر. أسأل الله أن يفهمنا ما تبصر به هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين سهروا ليلهم ونهارهم من أجل أن ينقلوا لنا حكما من أحكام الشريعة، اختلفوا وهم أحباب، وهم يعني من الذين يكرمون بعضهم البعض ويجلون بعضهم البعض، وكل واحد منهم يحب أن تكون الحجة مع أخيه لا أن تكون معه. الغاية أن أخدم الإسلام، أن أخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أعرف الحق من الباطل. أخذوا يتناظرون وأخذوا يعملون وأخذوا ينقلون وأخذوا يعللون وأخذوا يرجحون، كل ذلك من أجل هذا الدين الذي أفنوا ليلهم ونهارهم وأعمارهم من أجل أن يرضوا الله سبحانه وتعالى، ليرضى عنهم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا ما جمعتنا يا جرير المجال. إذن هذا أمر هام جدا، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بعد ذلك قال الشيخ: وأما النقطة الثالثة فهي إثبات لفظه النبوي الشريف، يعني هل هذا اللفظ هو من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو اللفظ في المعنى، إلى غير ذلك من الكلام الذي سيضرب عليه أمثلة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ونفهم ماذا يريد من ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.